بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب البكران يجلدان وينفيان. هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشافعي عن مسروق عن أبي بن كعب قال البكران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكران يجلدان وينفيان، وزاد: والثيبان يجلدان ويرجمان، كما أشار إليه الحافظ. وأخرج ابن المنذر زيادة بلفظ: والثيبان يرجمان، واللذان بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. وأخرج عبد الرزاق عن مسروق: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجلدان، والشيخان يجلدان ثم يرجمان. قال حافظ: رجاله رجال الصحيح. فجزم المؤلف رحمه الله بالحكم على لفظ الحديث: باب البكران يجلدان وينفيان، يعني البكران الزانيان، والبكر هو الذي لم يتزوج كما سبق، هو الذي لم يتزوج يسمى بكر سواء كان رجل أو امرأة، والذي تزوج يسمى ثيب سواء كان معه زوجة ولا لم يكن معه زوجة، ولو في العمر مرة ولو ليلة واحدة. إذا تزوج سبق أن تزوج ودخل بها بزوجته وجامعها يسمى ثيب، سواء كان معه زوجة الآن أو لم يكن معه زوجة، وسواء طالت المدة أو قصرت. إذا زنى وهو بكر لم يسبق أن تزوج فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغرب عام عن البلدة التي وقع فيها الفاحشة ذكر أو أنثى. وأما إن كان ثيبا قد تزوج في العمر مرة فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا ثبت هذا عند الحاكم الشرعي ووجدت الشروط وانتفت الموانع. وجاء في حديث عبادة أن الثيب يجلد أولا ثم يرجم، لكن الصواب أنه منسوخ. في حديث عبادة: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نسخ الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدهما، ورجم اليهوديين ولم يجلدهما، فدل على أن الثيب يرجع يكتفى بالرجم، وأما البكر فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغرب عاما، وجلده بالقرآن وبالسنة، والتغريب بالسنة. ذكر المؤلف الآية، آية النور، وهي قول الله تعالى: الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سبق أن المؤلف أن بعض العلماء ذكر الحكمة في تقديم الزاني على الزاني هنا، وتقديم السارق على السارقة هناك، الزانة والزاني، ثم قدم الزاني على الزاني. وفي السارق آية السارقة على السارقة، والسارق والسارقة نقطع دينهم. قال الحكمة أن الزنا يكون من جهتها في الغالب، لأنها لو امتنعت ولو تكون طاوعة لما حصل، فعل الفاحشة فلهذا بدأ بها. وأما السرقة فإنها لا تكون من الرجال وقد تكون من النساء لكنهم أقدر في الغالب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو الحكم الشرعي للبكر في القرآن وكذلك السنة. وهذا إذا بلغ السلطان وبلغ الحاكم أو نائبه يقيم الحد. وأما قبل وصوله إلى الحاكم فلا بأس أن يتعافوا الحدود فيما بينهم كما في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم. إذا فعل الشخص ما يجب الحد ثم رأى أهل الحي أو الحرم أن يؤدبوه فيما بينهم ويستروا عليه فلا بأس. ولهم أن يرفعوه إلى الحاكم الشرعي إلى المحكمة فإذا ثبت عليه الحد أقيم عليه الحد قبل أن يصل إلى الحاكم للشخص الذي اطلع عليه أو أهل الحي الذي اطلع عليه أن ينصحوا أو يؤدبوه ويعزلوا فيما بينهم إذا اتفقوا على أنهم ينصح يروا أن النصيحة كافية ينصحوه. وإذا رأوا أن يؤدبوه فيما بينهم بالضرب فلهم أن يؤدبوه فيما بينهم ويستروا عليه. وإن رأوا أنه له سوابق وأنه لا يفيد فيه التأديب ورفعوا به إلى الحاكم إلى المحكمة حتى يقضى الحد فلهم ذلك. وإذا وصل إلى الحاكم وثبت عليه الحد فلا شفاعة حينئذ لا بد من إقامة الحد. ولهذا لما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي أهم شأنها قريشا غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفعوا في حد من حدود الله أتشفعوا في حد من حدود الله حتى قال استغفر لي يا رسول الله. الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد يعني لا ينبغي الإنسان يكون عنده رحمة فيرحم حتى لا يقيم عليه الحد. الله تعالى أرحم الراحمين هو الذي حكم بذلك هو أرحم من الوالد في ولده ومع ذلك حكم. هذا في مصالح إقامة الحد فيها مصالح للناس هي مصالح هي دفع ومنع الفساد وأسباب الشر والفساد والقصاص فيه منع للقتل. فلا ينبغي أن يأخذ الإنسان رأفة بأن يرحم من ثبت عليه الحد فلا يقام عليه الحد. ولهذا قال والله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال وليشهد على أنهما طائفة من المؤمنين يعني لابد أن يشهد طائفة إقامة الحد حتى يكون ذلك أبلغ الردع والزجر له ولغيره. واختلف في الطائفة فقال بعض العلماء الطائفة 4 فأكثر وقيل الطائفة 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 1 والأقرب الله من الطائفة 3 فأكثر جماعة منهم ولشهد على بهما طائفة من المؤمنين. ثم قال سبحان الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يعني الزاني لا يتزوج الزانية والزانية تتزوج الزاني حتى تظهر التوبة. إذا ظهرت التوبة فلا بأس لكن يفرق بينهما الآن ويقام عليهم الحد إذا ثبت ولا يزوجهم في الحال. لا ليس هناك زواج إلا إذا ظهرت التوبة ظهرت التوبة من كل واحد منهما وصلحت حاله فلا بأس. ولهذا قال الزاني لا يتحول زنا وشيء يعني الزاني في حال زنا وإصراره على المعصية لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زنا أو مشركة. بعض الناس بعض الجهال إذا وقع الزنا من شخص على امرأة زوجوه قال زوجوه في الحال قال نستر عليه هذا ما يصلح. وربما يكون حملت منه من السفاح فهو ينسبون الولد إليه وهو من السفاح قبل الزواج وحملت هذا الولد ليس ولدا شرعيا وإنما هو السفاح ولا يجوز نسبته إلى الزاني وليس في هذا يعني ستر عليه ما ينبغي في هذا. لابد من التفريق بينهما وإقامة الحد ولا يزوج إلا بعد ظهور التوبة وهذا يحتاج إلى فترة. ولهذا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيما زنى ولم يحصن جلد 100 وتربع. والإحصان معنى هنا الزواج الإحصان والزواج والإحصان يطلق على الزواج ويطلق على العفة ويطلق على الإسلام. والمراد هنا بالإحصان الزواج يأمر فيما زنى ولم يحصن يعني ولم يتزوج يعني لم يسبق أن تزوج جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام يغرب عن البلد الذي وقع فيها الفاحشة حتى يكون أبعد لها عن الفاحشة وأسبابها. وهل يبقى منفيا؟ هذا هو الأصل ما يبقى منفي. لكن قال بعض العلماء إذا خيف عليه من نشر الفساد في البلد التي في غرب فيها فإنه يحبس. قال ابن شهاب وأخبرنا عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب يعني غرب الزاني غرب عن البلد التي وقع فيها الفاحشة يغرب عن البلد مسافة القصر. قال ثم لم تزل تلك السنة هذه السنة، هذا الجاري البكر يجلد ثم يغرب. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن في نفي عام وبإقامة الحد. قال بإقامة الحد ظاهر أن نفي العام ليس بإقامة الحد، لا هو بإقامة الحد، لكن النفي بنفي عام وبإقامة الحد أطلق على إقامة الحد يعني الجلد، يعني إقامة الحد وهو جلد مئة، والنفي هو التغريب. ذكر الحافظ المسافة التي ينفى إليها، قال بعض العلماء هو إلى رأي الإمام، وقيل يشترط مسافة القصر، وقيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى يومين، وقيل يوم وليلة، وقيل من عمل إلى عمل، وقيل من ميل إلى ميل، وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفي. وشرط المالكية الحبس، والأقرب كما سبق أنه لأن مسافة القصر، والأحناف لا يرون النفي. والطحاوي استدل لهم بكلام تعجب منه المؤلف، شوف في وسط الصفحة قالوا ومن عجيب الاستدلال،
أحسن الله عليك، قال ومن عجيب الاستدلال احتجاج الطحاوي لسقوط النفي أصلا بأن نفي الأمة ساقط بقوله بيعوها كما سيأتي تقريره. قال وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها، ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال.
كيف الاستدلال؟ استدل بأن نفي الأمة ساقط، يسقط عنه النفي لقول الرسول بيعوها ولو بشعر. ثم قال وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة، ثم قال وإذا سقط عن الأنثى سقط عن الذكر، فهذا على هذا. نعم
كذا قال، وهو مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به.
وهو
مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به.
لا، الجملة فيها انقلاب، صواب العبارة هو مبني على أن العموم إذا خص سقط به الاستدلال. تقديم هو مبني على أن العموم إذا خص سقط به الاستدلال، العموم هو اللي يخصص، فيه انقلاب. العموم إذا خص يعني إذا دخل التخصيص فلا يستدل به عند الأحناف، وهذا ليس بصحيح، وهو مذهب ضعيف. سواء العموم إذا خص ما يصدر الاستدلال، يبقى فيما لم يخص، وهو مبني صلح العبارة. نعم
أحسن الله عليك. قال وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به. أحسن الله عليك. وهو مذهب ضعيف جدا.
في حال الزناح إذا لم يتب، نعم تزوج الزانية ما تزوج إلا بعد التوبة، تجلد، معنى أنه في حال الزناح لا يكحل زوجته المشركة، يعني لا يزوج حتى يتوب، فإذا تاب ما فإنه لا يطلق على الرص، يتزوج عفيفة. الزاني ما ما يزوج في حال الزناح، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، نعم في حال إصراره على الزنا. وفي الحديث جواز الجمع بين الحد والتعزير، أنه يجمع بين النفي وهو تعزير، وبين إقامة الحد. أما الأحناف مذهبهم في هذا ضعيف، أحناف يقولون لا يجمع بينهما، واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور التي لأن فيها الجلد بغير نفي. المقصود مذهب الأحناف فيها ضعيف، صواب له الجمهور أنه يجمع بينهما بين الجلد والنفي. نعم نسخ يرون زيادة على النص نسخ. هو الطحاوي استدل مثل ما ذكر، يقول العموم إذا خص سقط به الاستدلال. نعم الرقيق لا يغرب. نعم الرقيق لا يغرب لأنه ملك لسيده. الرقيق لا يغرب، هذا الأخص الأحرار، لأن الرقيق إذا غرب وحده معناها منع سيده من الاستمتاع به، وإذا غرب هو سيده صارت عقوبة للسيد وهو لم يعمل شيئا، عقوبة بغير موجب. وثم كذلك أيضا قولنا بيعوها ولا بشعر، إذا زالت السيدة كما سيأتي الأمة فليجدها الحد، ولا ثم قال فبيعوها ولو بشعر ولو بحبل من شعر ولا بتغريبها، سيأتي في الباب اللي بعدها. نعم ها النفي دون حبس إلا إذا ترتب على بقائه شيء فساد. نعم الأفضل نفسي. نعم أي نعم القاضي هو السلطان ونعيبه، نعيبه الحاكم الشرعي، القاضي هو نعيب السلطان، إذا وصل الحاكم ما في شفاعة وثبت الحد. لا الهيئة، لا الهيئة هو غير القاضي، الهيئة لا الهيئة رجال الحسبة مثل المحتسب، المحتسب له أن يؤدب له أن يعزر سواء الهيئة ولا غيرهم، إذا أهل الحي تعرفوا الحدود فما بينهم لا بأس. الحاكم هو القاضي نائب السلطان.
أحسن الله عليك. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
نعم، هذه الترجمة في نفي أهل المعاصي والمخنثين. والمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، وله مخنث. المخنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، لكن إن كان متعمدا فهو حرام عليه، وإن كان ذلك خلقة من دون تعمد فلا إثم عليه، لأن بعض الناس يكون خلقة فكلامه يشبه كلام النساء، حركة تشبه حركة النساء من دون تعمد، هذا لا يثم. والغالب أن هذا يكون في كلامه وفي خلقته، ويدخل في هذا الذين يمثلون، الممثلين يمثل يتشبه بالمرأة، الممثلون هؤلاء اللي يمثل المرأة في صوتها وفي كلامها داخل في هذا، يدخل في هذا متشبه بالنساء، يدخل في قوله لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال. فهذا المخنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، فإذا كان عن عمد فهو حرام عليه مثل الممثلين والمزوجين، وإن كان خلقة من دون تعمد فلا إثم عليه. والمؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد بهذا الترجمة على من أنكر النفي على غير المحارب، وقال إنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين قطع الطريق هم الذين ينفون، وأما غيرهم فلا ينفع. فالترجمة فيها أنه قد ينفع أهل المعاصي والمخنثين غير المحاربين وغير أيضا وغير الزاني، مثل ما نفع عمر الخطاب رضي الله عنه الرجل الذي كان استترت به النساء، نفاه من البصرة وأمر الناس لا يكلموه، ولما ضربه بالدرة وهي العصا المفتولة من جلد حتى تاب، فلا بأس بنفي أهل المعاصي إذا كان المصلحة في تقتضي ذلك. لكن في هذا الزمن في زمن هذا لا يظهر أن النفي فيه مصلحة لهم، لأنه يجد من يعويه ويجد من يلذ به. ففي هذا الزمن الأقرب الحبس، حبسه في زمن هذا. لكن في الأزمنة السابقة ما في مواصلات ولا فيه اتصالات ولا في هناك من يعويه ويمكن منعه، والمواصلات محدودة والخروج من البلد مكانه محدود، لكن في هذا الزمن ليس هناك حدود. فإذا نفي قد يكون يجد من يعويه ويجد أشرار يلتفون إليه، فالأصلح له الحبس. هذا يخرج بكتاب الأزمنة. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. ذكر حديث عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن التخنث والتشبه بالنساء من كبائر الذنوب. وكذلك المترجلات من النساء يعني متشبهات من النساء بالرجال، المرأة المترجلة هي التي تشبه بالرجل في مشيته وفي كلامه وفي هيئته هي ملعونة، وقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. كما أن الرجل الذي يتشبه بالنساء في كلامه وفي مشيته مخنث وهو ملعون وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون لعنة كبيرة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال وأخرج فلانا، وأخرج يعني الرسول أخرج فلانا يعني نفاه من البلد، وأخرج عمر فلانا، المعروف عمر الذي أخرج الذي أخرجه. ذكر المؤلف أثر قال عند أحمد قال متفق الوليد بن سيرين قال سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة، فدعا به فقال أنت لعمري فاخرج من المدينة. في قول عمر أنت لعمري، لعمري تأكيد وليس قسما.
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل، فافتديت بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابن جلد مئة وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا أنيس فرجمها.
هذه الترجمة باب من أمر غير الإمام في إقامة الحج غيب عليه. قال الكرماني في هذا التركيب قلق، وكان الأولى أن يبدل لفظة غير بالضمير، فيقول باب من أمره، باب من أمره الإمام، باب من أمره الإمام بإقامة الحد غائبا عنه بدل غير، باب من أمره الإمام بإقامة الحد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيس بأن يقيم الحد عنه، قال أغدو إلى امرأتي هذا فارجمها، فإن ترجم فارجمها. فأنيس أمره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإمام أن يقيم الحد غائبا نيابة عنه، فذهب إلى هذه المرأة واعترفت فأقام الحد عليها. نعم، كما قال كذلك باب من أمره الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بالوكالة في الحدود، التوكيل في الحدود، وهذا هو موضوع الترجمة، فيه جواز التوكيل في الحدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيس في أن يقيم الحد عنه نيابة عنه، قال أردوا إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها أنيس نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقام الحد عليها. وفي أنه لا بأس بقول الخصم القاضي اقضي بكتاب الله، وأنه لا يبغي له أن يغضب، فالرسول أشرف الخلق قال اقضي بكتاب الله ولم يغضب فغضب عليه، وقال خصمه أيضا اقضي له ويصل بكتاب الله. قالوا إن ابن كان عسيس يعني أجير، أجير على هذا فزنى بامرأته، فيه أنه ينبغي أن يبعد الأجراء والخدم وقائد السيارات أن لا يختلطوا بالنساء، وأن هذه تخلى الاحتياطات، فهذا العسيس بسبب اختلاطه بالمرأة واحتكاكه زنى بها وأجير عند صاحبه، لكن لم يكن هناك عناية في إبعاد هذا العسيس عن المرأة، كثرة اختلاطه به ودخوله عليها حصلت الفاحشة. وفيه دليل على أن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عام. وفيه أنه أن الحدود ليس فيها افتداء، وأن من افتدى على الحد فإنه يرد المال عليه ويقام عليه الحد. وفيه رجوع إلى أهل العلم، فقال ثم سألت أهل العلم، رجوع إلى أهل العلم في الأحكام الشرعية. وفيه القسم بدون استحلاف، الحلف بدون استحلاف لتأكيد المقام، قال والذي يصف بيده لا أقضينا بينكم بكتاب الله. وفيه فيه أن زال البكر يجد مئة ويغرب عام. وفيه أيضا من الفوائد أن الزاني الثيب يرجم من دون جلد. وفيه ايضا انه يكفي الاعتراف ولو مره واحده، قال اغدوها ولم يكرر الاعتراف، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. احتج به بعض العلماء على انه لا يشترط في الاقرار ان يكون اربعا، وقالوا ان قصه ماعز الى مشاهد اربعا قضيه عين، وقال الاخرون انه لابد من اشترط اربع، لان ماعز اشترط اربعا والذي اعرض عنه اعترف اربع مرات، وأما هذه حقصة ليس فإنه مجمل أو مطلق يقيد بحديث ماعز. نعم.
أحسن الله عليك. باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
قيل إن هذه الترجمة ترجمة واحدة، وأن الترجمة على الآية وذكر الحديث، ولهذا سقرت هذه الترجمة باب نزولة الأمة سقرت الأصيلي وجرى على ذلك ابن بطال، وصار الحديث هذا تابع للترجمة السابقة تكون ترجمة واحدة. وقيل إنها ترجمة الترجمة الأولى أخلى المؤلف بياضا مسودة فسده النساخ بعده، أو اكتفى بالآية. الترجمة الأولى ترجم على أصل الآية باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات، فهذه الآية في من عجز عن مهر الحرة له أن يتزوج الأمة بشروط بشرطين كما بين الله في الآية. الشرط الأول أن يعجز عن ثمن الحرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت ويخاف على نفسه الزنا، إذا وجد هذا الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، وإلا فليس له أن يتزوج الأمة، لأنه إذا تزوج الأمة عرض أولاده للرق، لأن الأولاد يكون تبعا لأمهم في الحرية والرق. فالله تعالى اشترط لنكاح الحر للأمة شرطان، أحدهما أن لا يستطيع مهر الحرة والقيام بمؤونتها لأنه فقير ما يستطيع، لا يستطيع له مهر الحرة ولا يستطيع القيام بها. الثاني يخشى العنت على نفسه والوقوع في الزنا، ولابد أن تكون الأمة التي تزوجها مؤمنة، ومع ذلك فالصبر خير له من الزواج بالأمة، مع ذلك لو صبر فهو خير له حتى مع وجود الشروط، لكونه لا يستمتع بها كاملا لأنها مملوكة لسيدها، لابد أن تخدم سيدها جزء من الوقت، فلا تأتي إليه إلا في وقت دون وقت، ولأنه يعرض أولادها للرق، لأن الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق، فيكونون أرقا، فإذا تزوج أمة بالشروط وجاءت بالأولاد صار عبيد، إلا إذا اشترط أن الزواج قال أشترط أن يكون أولادي أحرار ورضي بذلك السيد فيكون أولادي أحرار، وإلا فهم أرقا تبعا لأمهم. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني مهرا، مهر الحرة المهر والقيام بالمؤونة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني من الحرائر فمما ملكت أيمانكم، يعني فيجوز أن ينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مما ملكت أيمانكم ما ملكت اليمين هم الأرقاء من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. قال فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن هو أسيادهن السيد، فانكحوهن بإذن وآتوهن أجورهن والمهر بالمعروف محصنات غير مسافرات، غير في حالة تكون محصنات لا بد أن تكون محصنة الأمة التي تزوجها، غير مسافحات يعني غير زانيات ولا متخذات أخدان، فالمسافحة هي التي الزاني يكون علنا، ومتخذة أخدان هي التي يكون لها خدين في السر، خدين في السر يعني لا بد أن تكون محصنة لا تفعل ذلك لا علانية ولا سرا، علانية هي المسافحة والمسرة هي التي ذات أخدان. قال سبحانه فإذا أحصنا، هذا شرط تكون محصنة، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني الأمة إذا تفاحش وزلت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليها نصف الحد تنصف الحد، فإذا كانت الحرة تجلد 100 فالأمة تجلد 50 وكذلك الذكر بالقياس عليه. ثم قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا الشرط الثاني في من شروط جواز نكاح الحر الأمة، ذلك لمن خشي العنة منكم، العنة الزنا الوقوع في الزنا. ثم قال سبحانه وأن تصبروا خير لكم، مع ذلك الصبر والله غفور رحيم، فصار الشرط الأول في قوله ومن لم يستطع منكم طولا، والشرط الثاني قول ذلك لمن خشي العنة منكم، واشترط سبحانه أن تكون مؤمنة الأمة وأن تكون محصنة غير مسافحة ولا تأخذان، وفيه أن الأمة يتنصف الحد في حقها إذا زنت عليها نصف الحد هو 50، وقيس عليها الذكر، فالعبد إذا زنى ذكر أو أنثى فعليه نصف الحد 50 ولا يرجم، لا يرجم لأن فيه إزالة لماليته لأنه مملوك لأنه مال، فليس عليه رجم، وإنما على الرجم خاص بالأحرار، وأما الإماء فليس عليهم إلا الجلد 50 جلدة. ثم ذكر في الترجمة التي بعدها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة والرابعة، وهذا خطاب للأسياد لأسياد الإماء للسيد، هي أن السيد يقيم الحد على أمته، هو يقيم الحد على أمته، وفيه أن الأمة لا تنفع لا تغرر عنه لقوله فبيعوها، فالسيد مأمور بأن يقيم الحد عليها في المرة الأولى ثم في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة يبيعها ولو بثمن زهيد ولو بضفير ولو بضفير من الشعر. والحكمة قال العلماء الحكمة في أنه أمر ببيعها لأن بيعها قد يكون فيه تأديب لها، لأن السيد الأول قد يكون قد لا يكون له هيبة، يكون السيد الثاني له هيبة، قد يكون السيد الثاني يؤدبها والسيد الأول لا تحمل، وقد يكون السيد الثاني يعفها بالتسري إن سرها ما يعفها، وقد يكون أيضا انتقالها من الأسياد من سيد إلى سيد هذا فيه تأديب لها وفي إضعاف في تطلعها إلى الفاحشة، وهي أيضا تأثير على نفسيتها تعلم أنها تتنقل من سيد إلى سيد. قوله إذا زنت ولم تحصن، ما المراد بالإحصان هنا؟ الإحصان سبق أنه يطلق على العفة وعلى الإسلام وعلى الزواج، المراد هنا إذا زنت ولم تحصن ولم تتزوج، أو إذا زنت ولم تسلم، أو إذا زنت ولم تكن عفيفة. نعم. طيب وإذا تزوجت الحكم واحد، ما ترجم، ما ترجم الأمر، ما لها الجلد. نعم. لكن أشار الحافظ هنا قال ابن بطال زعم من قال لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث ولم تحصن غير مالك. نعم. وين؟ لا العفة بخصوص العفيفات هنا يقول غير مسافحات ولا متخذات، يعني العفة تكون عفيفة بدل يقول غير مسافحات ولا متخذات أخدان إذا زلت ولم تحصن. لا شك أن العبارة فيها هنا فيها إشكال، وقوله في الحديث إن زلت فجدوها قيل إعادة الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا مطلقة، وهذا لا تأثير له الإحصان هنا بالنسبة للأمة، ليس لا إلا الجنس هو محصنة أو المحصنة متزوجة أو متزوجة. قد يقال أن هذا وصف أغلبي من قوله تعالى الذي ورضائكم في حجوركم من نسائكم التي تخلفين، نص على أنها في الحجر، ومثل قوله ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردت تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فهذا وصف أغلبي، الغالب أنها الزنا التي لم تحصن، ويكون المراد بالإحصان العفة هنا لأن العفيفة لا تقع في الزنا، فيكون هذا وصف أغلبي، وصف أغلبي، والمعنى أنها إذا زنت ولم تكن عفيفة فعليها الحد، الغالب أنها لا تزني إلا إذا لم تكن عفيفة، ولكن الحكم واحد سواء كان محصنة أو محصنة، فليس عليها إلا الجلد. اختلف السلف في من يقيم الحد على الأمة، قيل السلطان وقيل سيدها، والأقرب أنها سيدها، الخطاب للملاك، السيد هو الذي يقيم عليها حد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي قال فإن ابن عربي يقول وجود، وهذا الرجل وابن عربي يشتركان في هذا ولكن يفترقان من وجه آخر. قال فإن ابن عربي يقول وجود الحق ظهر في الأعيان الثابتة في نفسها، فإن شئت قلت هو الحق، وإن شئت قلت هو الخلق، وإن شئت قلت هو الحق والخلق، وإن شئت قلت لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه، وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك. وأما هذا فإنه يقول تجلى الأعيان المشهودة له، فقد قال في جميع الخلق ما يشبه قول
تجلي الأعيان مشهودة له،
تجلي الأعيان المشهودة له
هي العدد.
نعم
المشهودة،
فقد قال في جميع الخلق
يعني جميع ما يشاهد هو تجلى الرب فيه، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الأقوال الكفرية الراشدة. نعم.
فقد قال في جميع الخلق ما يشبه قول ملكية النصارى في المسيح، حيث قالوا بأن اللاهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا له أخنومان.
طائفة من النصارى الملكية والنسطورية، أو الملكية واليعقوبية والنسطورية، بل أشد قولهم أشد من قول النصارى، لأن النصارى خصوه في عيسى، وهؤلاء في جميع المخلوقات أعوذ بالله أكثر من النصارى، أشد من النصارى الاتحادية والحلية، يقول وجود واحد أعوذ بالله، أو يقول حل في جميع المخلوقات، احتاج الضبط الملكية والملكية هم. نعم، في الملكية والنسطورية والعقوبية الطوائف النصارى. نعم.
وأما التلمساني فإنه لا يثبت تعددا بحال.
العفيف التلمساني من وحدة الأهل وحدة الوجود، العربي رئيس وحدة الوجود، والعفيف التلمساني والقولوي. نعم.
وأما التلمسان فإنه لا يثبت تعددا بحال، مثل عاقبة النصارى، فهو مثل عاقبة النصارى
هذه يعقوبية
وهم أكثرهم. والنصارى قالوا بذلك في شخص واحد، وقالوا إن اللاهوت يتدرع بالناسوت بعد أن لم يكن متدرعا به، وهؤلاء قالوا إنه في جميع العالم،
يعني أنه أشد كفر. اليهود النصارى قالوا اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت جزء من الله والناسوت جزء من الناس، اتحدا وامتزجا وصار شيئا واحدا يقال له المسيح، أعوذ بالله. هذا قول النصارى، وهؤلاء والعياذ بالله أكفر شد كفر، قالوا إنه في جميع المخلوقات. نعم، صلى الله عليه وسلم.
وهؤلاء قالوا إنه في جميع العالم وأنه لم يزل، فقالوا بعموم ذلك ولزومه، والنصارى قالوا بخصوصه وحدوثه، حتى قال قائلهم النصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا.
بعضهم كفر النصارى، يعني الاتحادية كفر النصارى، يقولون تخصصوا، لا تخصصون، تخصصون عيسى بس، جميع المخلوقات. أعوذ بالله. صلى الله عليه.
وهذا المعنى قد ذكره ابن عربي في غير موضع من الفصوص، وذكر أن إنكار الأنبياء على عباد الأصنام إنما كان لأجل التخصيص.
نعم، كتاب سمى فصوص الحكم ابن عربي، يقول الأنبياء أنكروا على الأصنام، عباد الأصنام، يقول ليش تخصصون الأصنام بس، كل شيء يعبد مو بس الأصنام. يقول الأنبياء ما أنكروا عليهم عبادة الأصنام، أنكروا على التخصيص، يقول لا تخصصوا، خلوا كل يعبد ما يشاء، اللي يعبد الأصنام واللي يعبد النار واللي يعبد الجن واللي يعبد البشر، كله على حق عند الحدية. والكفر بالتخصيص، من خصص شيء هو كافر عندهم. نعم، بالله من سائر القلوب.
نعم. وإلا فالعارف المكمل من عبده في كل مظهر.
ويقول بعربي إن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء من ميقات ربه وأنكر على هارون وأخذ بلحيته وبصره، أنكر عليه إنكارهم، يقول ليش تنكر عليهم عبادة العجل، هم على حق وعلى صواب. أعوذ بالله. ذكر هذا ابن عربي في كتاب فصول الحكم، نسأل الله العافية.
وإلا فالعارف المكمل من عبده في كل مظهر، وهو العابد والمعبود. فالعارف المكمل من عبده في كل مظهر، وهو العابد والمعبود. وأن عباد الأصنام لو تركوا عباداتهم لتركوا من الحق، وأن عباد الأصنام لو تركوا عباداتهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منها. وأن موسى إنما أنكر على هارون بكون هارون نهاهم عن عبادة العجل لضيق هارون.
بين الغالب، موسى أنكر على هارون لإنكاره عليهم عبادة العجل، وليس ذكر عليهم هم على صواب. أعوذ بالله. هذا من أراد التحريف لا حيلة فيه، والعياذ بالله. يقول هارون ضيق عطل هارون ما عرف، ما عنده ساعة ولا عنده معرفة، أنكر عليهم. وأما موسى عنده ساعة، يعلم أن كل شيء معبود دون الله، نعوذ بالله. هكذا تهم الأنبياء قبحهم الله، رواهم بالشرك، نعوذ بالله من زلل القلوب. وهذا الاتحاد موجود، يعني اللي يذكر المؤلف رحمه الله، طب الناس يظن أنه خيال، لا، موجود الآن، نفس هذا المذهب موجود الآن، موجود في كل مكان الآن. الاتحادية الصوفية اللي وصل لقول الوحدة موجود الآن في كل بلد، إلا ما ندر في صوفية يصل إلى هذا القول الوحدة الوجود، طرق هذه كلها توصل إلى قول الوحدة الوجود، الشاذلية والنقشبندية والقادرية والسهروردية كلها تصل إلى هذا، إلى قول الوحدة الوجود والعياذ بالله. وهم موجودون الآن، ولهم مؤلفات تطبع وتحقق، تطبع بأوراق ثقيلة، هناك من يدافع عنهم الآن ويرى أنهم عارفين وأنهم محققون الآن، موجودين الآن في مصر الآن وفي السودان وفي باكستان وفي أمكنة كثيرة، معروفون الآن، هناك من يدافع عنهم ولهم مؤلفات. هناك من ألف في إيمان فرعون رسالة عنوانها إيمان فرعون، وقال فرعون هو المصيب وأنه على الحق في دعوة الربوبية، نعوذ بالله. فلا تظن أن يعني هذا الكلام عن مؤلفه موجود الآن، موجود. هناك مثلا في مثلا الاتحادية مثلا موجود في مصر، وهناك من يدفع لهم، وأثر السنة يردون عليهم ويكفرون لهم الآن في نفس في مصر الآن، موجود هؤلاء وهؤلاء، وكذلك في السودان وفي باكستان وفي كل مكان موجود، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يظن الإنسان، بعض الناس يظن أنهم موجودين والجهمية موجودين والمعتزلة موجودين، كلهم موجودون الآن، كل الطوائف موجودة الآن. نعم، يمكن بعض الإخوان يسمعون الدرس ما نقل يعلمون هذا أنه موجود عندهم. في بلدان. نعم نعم الصوفية يصلون إلى قول واحد الوجود. الصوفية طبقات، الصوفية طبقات، منهم من منهم من لا يصل لهذا، منهم من يقول إن التكاليف تسقط على الإنسان إذا وصل إلى درجة من العلم وعلم أن ما قدر سيكون وألغى صفة وجرى صفة الله سقط عن التكليف، ثم يتدرجون حتى يصل إلى قول واحد الوجود. نعم.
يقول علم موسى بأنهم ما عبدوا إلا الله وأن هارون إنما لم يسلط أو لم يسلط على العجل يعبد الله في كل صورة. وعلم موسى بأنهم ما عبدوا إلا الله وأن هارون إنما لم يسلط على العجل يعبد الله في كل صورة، وإن أعظم مظهر عبد فيه هو الهوى، فما عبد أعظم من الهوى. لكن ابن عربي يثبت أعيانا ثابتة في العدم، وهذا ابن حمويه أو حمويه إنما أثبتها مشهودة في العلم فقط، وهذا القول هو الصحيح، لكن لا يتم معه ما طلبوا من اتحاد، ولهذا كان هو أبعدهم عن تحقيق الاتحاد وأقرب إلى الإسلام، وإن كان أكثرهم تناقضا وهذيانا، فكثرة الهذيان خير من كثرة الكفر. ومقتضى كلامي هذا أنه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم، وإن كان له وجود ما غير العالم، كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان قائما بالحدقة. فعلى هذا يكون الله مفتقرا إلى العالم محتاجا إليه كاحتياج نور العين إلى الجفنين. وقد قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخر الآية. فإذا كان هذا قوله في من وصفه بأنه فقير في إلى أموالهم يعطيها الفقراء، فكيف قوله في من جعل ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته؟
يعني شهد كفر، والله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله فقير، خلاص سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذا هؤلاء قالوا إن الله فقير إلى الأموال، إلى الأموال. فالذي يقول إن الله فقير في وجوده وفي ذاته إلى عالم أشد كفر، أعظم أعظم، أعوذ بالله.
يقول أحسن الله إليك، فكيف قوله في من جعل ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته، بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت وعدمت.
يقول لولا المخلوقات ما انتشرت ذات الرب، ذات الرب هي المخلوقات المنتشرة، أعوذ بالله.
وتفرقت وعدمت، كما ينتشر نور العين وتفرق ويعدم إذا عدم الجف، إذا عدم الجف.
يعني كلام مجاني والعياذ بالله، كان مجاني ألغى عقوله، نسأل الله السلامة والعافية. ما يقول هذا إلا مجاني، نسأل الله العافية. ولهذا هم يقولون لما إذا أنكر عليهم الحق قالوا ما تعرفون الكلام، ما تعرفون المذهب، لأنكم محجوبون بالعقل، محجوبون بالشرع، اخرقوا العقل واخرقوا الشرع وتعرفون مذهبنا، أعوذ بالله. يعني يأمرهم بكفر بالله، يعني بكفر بالله حتى تعرفوا مذهبنا، أعوذ بالله من شر القلوب. يعني ألغوا عقولكم وألغوا الشرع وتعرفوا المذهب، أما اللي بيتقيد بالشرع وبالعقل ما يعرف المذهب، لأنهم مجانين والعياذ بالله، نسأل الله العافية.
يقول أحسن الله إليك، كيف قوله في من جعل ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت وعدمت، كما ينتشر نور العين وتفرق ويعدم إذا عدم الجفن. وقد قال في كتابه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا الآية، فمن يمسك السماوات والأرض؟ وقال في كتابه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الآية، وقال رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقال وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يؤوده لا يثقله ولا يكرته. وقد جاء في الحديث حديث أبي داود ما السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في الفلاة. وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود إن الله يمسك السماوات والأرض بيده، فمن يكون في قبضته السماوات والأرض؟ وكرسيه قد وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وبأمره تقوم السماء والأرض، وهو الذي يمسكهما أن تزولا، أيكون محتاجا إليهما مفتقرا إليهما إذا زال تفرق وانتشر؟ وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول
رحمه الله الشيخ الفقه لما يذكر الأقوال الكفرية يكاد يعني بعض الناس يعني إذا سمع هذا الكلام يكون بعيد عن الأدلة، لا يلبث إلا أن يأتي بالأدلة ويسرد الأدلة التي تبين للمسلم ثباته على الحق واطمئنانه، رحمه الله. نعم.
وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول إن السماوات تثقله تقله أو تظله لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته، فمن قال إن في استوائه على العرش محتاج إلى العرش محتاج؟
وإذا كان المسلمون يكفرون، نعم، من قال من قال ان السماء تقل لها ظله وانفجر لها هذا كافر. والكفر من يقول انهم في هذا لها اعظم واعظم. نعم. لانه جعل الرب فقير محتاج. من قال ان الرب محتاج الى شيء من مخلوقاته كفر. يجمع المسلمين. نعم.
وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول إن السماوات تقله أو تظله لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته، فمن قال إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر، لأن الله غني عن العالمين حي قيوم هو الغني المطلق وما سواه فقير إليه، مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل.
الاستواء على العرش.
نعم. مع أن الأصل الاستواء على العرش.
نعم. مع الأصل ثابت.
ثابت بالكتاب والسنة واتفاق ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، فكيف بمن يقول إنه مفتقر إلى السماوات والأرض؟ وأنه إذا ارتفعت السماوات الأرض تفرق وانتشر وعدم، فأين حاجته في الحمل إلى العرش من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش؟ ثم يقال لهؤلاء إن كنتم تقولون بقدم السماوات الأرض ودوامها فهذا كفر، وهو قول بقدم العالم وإنكار انفطار السماوات الأرض وانشقاقهما، وإن كنتم تقولون بحدوثهما فكيف كان قبل خلقهما؟ هل كان منتشرا متفرقا معدوما ثم لما خلقهما صار موجودا مجتمعا؟ هل يقول هذا عاقل؟ فأنتم دائرون بين نوعين من الكفر.
نعم. مع غاية قدم السماوات والأرض قالوا قدم العالم هذا كفر، وإن قالوا إنه قبل ذلك إنه غير محتاج كذلك. أنا إذا قالوا بقدمهما هذا كفر، لأن معنى إنكار لوجود الله، وإن قالوا بحدثهما يقال كيف لم يحتاج لهما في موقفه لعل ثم يقال هنا هذا الموقف.
يقول السائل أحسن الله إليك مقيم في أمريكا، نسبة ولد الزنا على الزاني جزمتم بالحكم أحسن الله إليكم بعدم نسبته على صاحب الماء إذا تاب وتزوج، وقد وجدت كلاما لبعض أهل العلم معتبرين بجواز نسبة الولد لصاحب الماء، فهل مسألة اجتهادية في الحكم؟ وهل يمكن فضيلة الشيخ أن تبين لنا من أجاز وأدلة من منع ذلك وفقكم الله؟
لا أعلم أحد أن نسب الزاني إلى نسب الولد ولد الزنا إلى، ما لا أعلم أن هذا أحد منهم قال هذا. الزاني لا ينسب، ليس له ولد، الزاني ليس له أب وليس له ولد شرعي، فلا ينسب ولد الزنا إليه، وإنما يسمى لقيط. هذا يسمى لقيط معروف عند أهل العلم، اللقيط الذي ليس له ولد لا ينسب له، ولكنه قد ينسب إلى أمه مثلا، لو كان مثلا قد يكون في بعض الحالات أنه قد ينسب إلى أمه، مثل البلاعن والملاعن ينسب إلى أمه في اللعان، أما هذا الولد لا ينسب لا إلى الرجل ولا إلى المرأة، ليس له أب ولا شرعي. وإن كان الشافعية لهم قول في أن الإنسان لا يجوز له، هل يجوز له أن يتزوج البنت المزني بها، هل هي حرام عليها وليست حرام؟ في كلام المقصود أن لا أعلم أنها في المسألة فيها خلاف، وأن الزاني وأن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني. نعم. فهذا السائل يقول قرأ كلام أهل العلم، ما أدري هل هم من أهل العلم المعتبرين.
سائلة تقول تقيم المدرسة حفلا سنويا ويكون تجمع النساء كبير وخاصة الأمهات والزائرات، نقوم بعمل مشاهد تمثيلية مثلا حوار بين فتاة مستقيمة وأخرى غير مستقيمة، نوضح لهم بعض الشبهات، وتقوم بعض الفتيات بعرض موقف تمثيلي معين يوصلنا من خلاله توجيه للحاضرات. نعم، من باب توجيه للحاضرات.
هذا في تفصيل، كان تمثيل هذا تزوير فلا يجوز، وإن كانت تمثل باب الوصف تصف وتبين لها حتى يكون هناك معرفة للشيء الخفي، هذا فرق بين التمثيل الذي يمثل ويزور لأجل كذا مقصد آخر، أو لأجل تكون فكاهة، أو لأجل مقصد آخر، وفرق بين من يصف في بعض الحالات، وصف الحالات حتى تفهم، إذا أريد وصف حالة حتى يبين الحكم الشرعي هذا غير التمثيل. نعم.
يقول السائل يسألون عن كثر عن شركة إنساب الجديدة هذه.
هذه الشركة الجديدة هذه أعلن عنها بأنها أخذت قروض ربوية إنما يأخذ 3 مليارات، وكذا كان أيضا وصولها أيضا كذلك هذا النشر بأنها أيضا سوف تتعامل بالربا وتعطي قروض ربوية، وعلى هذا فلا يجوز المساهمة فيها. نعم.
السائل يقول في تعريف شيخ سنة تيمية العبادة أن أقوال ظاهرة وباطنة، ما معنى قوله باطنة؟ وهل هناك عبادات ظاهرة وباطنة في الشرع؟
العبادة في الجامع من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة، هناك أعمال باطنة، أعمال باطنة من التصديق الباطن والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذه من أعمال القلوب، والحب في الله والبغض في الله أصل في القلب. وهناك أيضا أعمال كبائر من كبائر من أعمال القلوب الخبيثة كالعجب والرياء والسخرية وازدراء الناس واحتقارهم، كل هذه أعمال القلوب الخبيثة، هذه أعمال باطلة من كبائر الذنوب. فالأعمال الباطلة منها ما هو كبائر معاصي، ومنها ما هو طاعات عظيمة كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرحمة، هذه أعمال قلبية. نعم. وأقوال اللسان معروفة وأعمال الجوارح معروفة. نعم.
السائل من ليبيا، ما حكم قراءة سورة ياسين وسورة الملك في المقبرة أثناء دفن الميت؟
هذا من البدع، صواب أن هذا من البدع، لا يقرأ شيء عند الميت، هذا من البدع ومن وسائل الشرك. نعم.
السائل من الجزائر يقول رجل عاصي من عوام الناس بدأ في صيام كفارة، كفارة قتل، وله 20 يوما صامها حتى الآن، فماذا يفعل في عيد الأضحى المبارك؟ هل يواصل الصيام أم يقطع ويبدأ من جديد؟
لا لا يقطع التتابع، يفطر يوم العيد ويفطر أيضا أيام التشريق الثلاثة، لأنه لم يرخص أيام التشريق الثلاثة إلا لما يجد الهدي، ولا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، يفطر ويستمر فيه. إنما لو أفطر من دون عذر غير أيام العيد هذا يقطع التتابع. نعم.
يقول السائل أن يذكر أن زوجته تريد إسقاط الجنين لظروف صحية، آلام بالعمود الفقري، حيث أنها حامل للشهر الأول حسب قول طبيبة مختصة، ولنا طفل عمره 9 أشهر وتريد إرضاعه رضاعة طبيعية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين حسب ما ورد آلام؟
ليس لها أن تسقط الجنين من أجل آلام يستجدها، بل عليها الصبر، وقد يكون هذا الآلام بسبب الجنين، قد تكون بسبب آخر. نعم.
أحسن عليك. سائلة تذكر بأن زوجا تقدم لها يعمل مهندس، ولكن والده يعمل في بنك ربوي، فهل ترضى بالزواج من هذا الابن بحكم أنه نشأ عند والده؟
نعم، إذا كان مستقيم ليس له علاقة بوالده، إذا كان مستقيم مؤمن مستقيم ترضى به.
إذا كان تذكر حديث أي جسد نبت من سحت في النار أولى به، تتهيب من هذا؟
لا لا لا، لا وجه لذلك، هو معذور الآن، ثم أيضا قد يكون مكسبه مختلط الأب والابن، هذا إنما هو في حق الأب.
لكن أحسن الله في قوله غذي بالحرام، يعني كيف توجيه هذه؟
هذا هم غير مكلف الآن، الصغير غير مكلف، إنما هذا المخاطب الكبير، أما غير مكلف الإنسان إذا غذي وهو صغير فليس عليه إثم، ولا يخاطب بهذا الإثم على من غذاه. وفق الله جميعا.